قد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء هذا إلى صنم يطيق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من برنامج الشيعة نعيش مع تاريخهم في هذه السلسلة من الحلقات، والتي أسعد أن أكون وإياكم فيها ضيوفا على فضيلة الدكتور مجدي الربعي الباحث المتخصص في الأديان والفرق والمذاهب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في حلقتنا الماضية عند بيعة الصديق بعد حادثة أو بعد موقف السقيفة، وقلتم بارك الله فيكم في ختام الحلقة الماضية أن سيدنا علي بايع سيدنا أبا بكر مع العامة في البيعة العامة، كما جدد له البيعة بعد 6 أشهر حينما أشاع الناس أن في الأمر شيئا ربما أشاعوه وربما أرادوا الواقعة بينهما. ويعني مع البداية نحاول أن نذكر إخواننا ثم نستكمل بإذن الله تعالى هذه الحوادث التاريخية، لأننا كما بينتم بارك الله فيكم في الحلقة الماضية هذه الوقائع التاريخية لا يعني لا يترتب عليها شيء في إيماننا، أيا كان ما حدث فتلك أمة قد خلت. نعم.
الحمد لله جعل مع الضيق فرجا وجعل مع العسر يسرا وجعل مع الصبر نصرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى صاحبه أبي بكر رفيقي في الهجرة، وعلى عمر ثالثهما في الحجرة، وعلى عثمان مجهز جيش العسرة، وعلى ابن عمه علي الذي اشتره الأتى بكسرة، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى من امتثل أمره واجتنب نهيه. ثم أما بعد، في البداية أستاذنا الكريم يعني دعني أقدم لك الشكر على هذه الاستضافة الكريمة. ثانيا نذكر إخواننا المشاهدين بما قلنا في الحلقة الماضية، مسألة بيعة الثقيفة وما دار فيها، وكيف أن الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع قد يعني استخدم المنهج العقلاني واستدل من القرآن واستدل من السنة على أحقية المهاجرين في الخلافة. وذكرنا أن كل الروايات التي أثارها الشيعة فيما بعد هي روايات مكذوبة من اعتراض الأنصار على مسألة خلافة الصديق رضي الله عنه وإلى آخره. ثم بعد ذلك يعني أتينا إلى مربط الفرس، وهي مسألة بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشيعة يقولون بأن علي بن أبي طالب ابن أبي طالب رضي الله عنه قد بايع الصديق عنوة ولم يبايعه عن رضا وعن قناعة، وأنه أرغم على هذه البيعة. ونحن أهل السنة والجماعة نعيذ علي بن أبي طالب من أن يكون جبانا ليقرى على شيء. ما كان لعلي الكرار رضي الله عنه أن يكره، وهو الذي قتل عمرو بن ود، وهو صاحب الصولات والجولات، وهو الرجل الذي وهو الفدائي الذي نام في فراش رسول الله. يعني الشجاعة تجري في دماء علي منذ الصغر، منذ أن كان صبيا، فلا يعقل أن يكون علي هذا رضي الله عنه جبانا للدرجة التي يقبل فيها الدنية وأن يبايع وهو صاغر وهو مرغم، ويقبل هذا من أبي بكر ويقبل هذا من عمر. وفي ذات الوقت أيضا يعني نعيز الأنصار من أن يعلموا أن عليا مظلوما ولا ينصروه. يعني الأنصار هم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا ينصروا آل بيت رسول الله؟ ولم تذكر لنا الروايات أن الأنصار اعترضوا على عدم بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان كل القضية في السقيفة كما أسلفنا في الحلقة الماضية أن هناك بعض المخاوف كانت تستبد وتسيطر على الأنصار، من أنهم كانوا يعني لا يرون أن يولى على قبيلتهم أحد من غيرهم، فكانوا يريدون أن يولى عليهم أمير يعني يتقاسم السلطة رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. ولم يطرح اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا من قريب ولا من بعيد. فهذه رواية مختلقة. يعني نقول لإخواننا الشيعة هذه رواية مختلقة، أيها الشيعة عندما ترددونها كثيرا وعندما تلوكها ألسنتكم كثيرا أنتم تنتقصون من مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لتصوروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في جميع الروايات الشيعية ضعيف، جبان نعيذ بالله من هذا، مكره. يعني أين شجاعة علي؟ وأين أنتم تقولون أنه رفع قلع باب خيبر بيده؟
نعم.
الذي كان لا يقوى على قلع عشرات من الرجال، كيف لرجل قوتها كذا، كيف لرجل هو قسيم الجنة والنار فيما بعد، كيف لرجل يعني يصعد إلى السماء ليصلح الشجار بين الملائكة المتخاصمين، كيف لرجل يعني خلعتم عليه صفات إلهية، كيف له أن يرضى بهذا؟ يعني ده كان بنفخة من علي بن أبي طالب، كان يقضي على أبو بكر ويقضي حوف.
نعم لا دكتور، يعني بينتم الآن أن الحديث عن بيعة علي بن أبي طالب لسيدنا أبي بكر وهذه الافتراءات التي أوردها القوم على هذه البيعة ربما تشعبت بنا إلى بعض الأمور، منها مثلا مظلومية الزهراء التي افتروها بعد أن تولى سيدنا أبو بكر الخلافة وأنها طلبت منه ميراثها من أبيها، وكيف أن عمر رضي الله عنه يعني جعلها بين الباب وبين الحائط فأجهضها وسقط جنينها ودخل المسمار في جنبها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف أنها خرجت على حمار كما يقول القوم تمر على بيوت المهاجرين وعلى بيوت الأنصار تطلب منهم البيعة لعلي بعد أن بايعوا أبا بكر. كل هذه روايات عند القوم، لابد أن نقف مع هذا الحدث التاريخي، وما زلت أدندن على أن هذه الأحداث هي أحداث تاريخية لابد أن تخضع أيضا للنقد التاريخي، لابد أن تخضع للنقد التاريخي. نعم
أفض فيكم أستاذنا العزيز، يعني هذه النقاط غاية الأهمية وغاية الخطورة، لأن القوم بنوا اعتقادهم على هذه النقاط.
نعم.
إن هذه النقاط التي افتروها والتي يعني
كذبوا وصدقوها.
وصدقوا هذه كذباتهم، هذه بنوا عليها فيما بعد معتقد. لو استطعنا نحن أهل السنة والجماعة أن ننسف هذا المعتقد فسوف ينسف دين الشيعة كاملا.
نعم.
ولن يكون هناك خلاف. نعود إلى قضية موقف علي من بيعة الصديق.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
الصحيح عندنا الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطبي الأنصار فذكر بيعة الثقيفة، ثم قال ثم انطلقوا، فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم فلم يرى علي بن أبي طالب بعدما أخذ البيعة.
هذه رواياتهم،
هذه رواياتنا نحن،
رواياتنا
رواية أبو سعيد الخدري الصحيحين.
نعم.
أن الصديق رضي الله عنه بعدما أخذ البيعة من القوم، هذا يوم الثلاثاء.
نعم.
في اليوم الثاني لوفاة الرسول صلى الله
عليه وسلم،
والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال مسجن.
نعم. في غرفته،
في غرفته، ومن الطبيعي أن يكون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جواره في غرفته.
نعم.
فنظر أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وجوه القوم فلم يرى عليا فسأل عنه، فقام أناس من الأنصار فأتوا به. يعني يا علي أبو بكر يسأل عنك.
نعم.
فقال أبو بكر ابن عم رسول الله أردت أن تشق عصا المسلمين؟ يعني ما الذي أخرك؟ عتاب رقيق بين أبي بكر الصديق وبين علي بن أبي طالب. فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله،
يعني هو يقولها يا خليفة رسول الله،
يا خليفة رسول الله لا تثريب يا أستاذنا العزيز،
لا يعني لا تؤاخذني،
لا تؤاخذني يا خليفة رسول الله. يعني هم القوم نفسهم شغلوا بوفاة رسول الله. يعني نحن في العصور الحديثة عندما يموت لنا ميت يعني أقرباء أهل وأحباءه يجلسون إلى جواره ولا يتركونه حتى يخرج، حتى يعني حتى لا يتركونه حتى إلا بعد الدفن.
نعم.
فكان من الطبيعي أن يجلس أبو بكر، أن يجلس علي بن أبي طالب، وعلي في هذا التوقيت يعني لم يبلغ 30 من عمره.
نعم.
يعني إحنا نتكلم عن شاب من الشباب في هذا التوقيت.
نعم.
يعني لا نتكلم عن رجل كهل، رجل كبير، رجل يعني لا يغمط حق ولا ينفس هذا الأمر على الصديق رضي الله عنه ولا يحسد عليه، ولا ولم يكن في صدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي مثقال شيء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم.
قال لا تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. ثم لم ير ابن الزبير بن العوام، أبو بكر يعني في المسجد
يبحث
عن الوجوه الغائبة. نعم. حتى تكون البيعة بيعة عامة شاملة، ولذلك قلنا كانت فلتة.
نعم.
الكل اجتمع عليها.
نعم.
لم يشز أحد من المسلمين عن بيعة الصديق رضي الله عنه.
نعم.
إلا الشيعة في خيالهم وفي وهمهم المريض الذين صوروا أن المسألة كانت اغتصابا وكانت إلى آخره. ثم لم ير الزبير بن العوام فسأل عنه حتى جاءوا به، فقال ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال مثل قول علي
لا
تثريب يا خليفة رسول الله، فبايعه. ما يدل على أهمية هذا الحديث أن الإمام مسلم بن الحجاج
صاحب مسلم
ذهب إلى شيخ الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة فسأله عن هذا الحديث، فكتب له ابن خزيمة الحديث وقرأه عليه، فقال مسلم لشيخه ابن خزيمة هذا الحديث يساوي بدنه.
صحيح.
لأنه يفك إشكالية كبيرة.
نعم.
هذا الحديث يساوي بدنه. فقال ابن خزيمة هذا الحديث لا يساوي بدنه وإنما يساوي بدرة. بدرة كيس مليء بالذهب.
نعم.
وليس بدنه يعني.
نعم.
ابن كثير أيضا علق على هذا الحديث وقال هذا إسناد صحيح محفوظ وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق. ده ابن كثير الذي يقول. فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع عن صلاة من الصلوات خلفه. هنا بقى رواية من كتب الشيعة أنفسهم تثبت أن علي بن أبي طالب بايع الصديق في ثاني يوم من خلافة من البيعة الأولى للصديق رضي
نعم.
الله عنه.
في أي كتاب؟
في كتاب نهج شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.
نعم.
ماذا قال ابن أبي الحديد؟ قال وقال علي والزبير ما غضبنا إلا في المشورة.
يعني كان الغضب وربما كان هذا سبب السؤال الذي سأله سيدنا نعم. أبو بكر لعلي رضي الله عنه ولزبير رضي الله عنه أتريد أن تشق عصا المسلمين أنه بلغ سيدنا أبا بكر أنه ما غضب أنه لم يشر عليهما.
نعم. يعني وهذه رواية الشيعة الله أعلم بصحتها هذه رواية الشيعة
نحن نحاول أن نصل
وعلى فرض صحة هذه الرواية كما تفضلت حضرتك ما غضبنا إلا في المشورة يعني يريد أن يقول له يا أبا بكر نحن أنت لا غبار عليك لكن القضية عندنا يعني نحن
كنت شورنا
أخذ خد رأينا يعني نحن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولنا جهاد مع رسول الله يعني
نعم.
يبقى قال وقال علي والزبير ما غضبنا إلا في المشورة وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها وإنه لصاحب الغار وإنا لنعرف له سنة ولقد أمره رسول الله بالصلاة على الناس وهو حي.
طيب يعني أما قرأ عقلاء الشيعة هذه الكلمات في نهج البلاغة أو في شرح نهج البلاغة
شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد الجزء الأول صفحة 132
نعم
نعيدها ثانية أستاذنا
يريد
وقال علي والزبير نحن نؤكد هنا على شيء أنه في اليوم التالي بايع الزبير وعلي أبا بكر يوم الثلاثاء مات نعم. النبي الاثنين بايعوا الثلاثاء بعد فراغهم من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤكد المؤرخ الشيعي ابن أبي الحديد على ذلك حيث يذكر أن علي والزبير أن علي والزبير قام في اليوم التالي لموت رسول الله بمبايعة أبي بكر في المسجد. ماذا قال نص الرواية جزء الأول صفحة 132 وقال علي والزبير ما غضبنا إلا في المشورة وإنا لنرى أبا بكر حق الناس بها وإنه لصاحب الغار وإنا لنعرف له سنة ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على الناس وهو حي.
نعم.
طيب يبقى إذن هذه هي البيعة الأولى وهي مثبتة يعني من كتبنا
أولا هذه بيعة
نعم.
وهذه ذكر لمناقب الصديق على لسان سيدنا علي وعلى لسان الزبير
نعم.
وإلا قالوا تقية
نعم.
يعني يذكر هذه المناقب في أبي بكر تقية
ما هي يعني إن صحت يعني إن أنت الآن قلت لهم هذا في كتبكم
قالوا تقية
قالوا تقية وفي ذات الوقت يعني لو فرضنا أنها تقية يعني
لا لكن تقية أيكذب الإمام نعم هنا سؤال آخر
هذه
يعني.
كارثة لأن نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث الصحيح المروي عندنا يكون المؤمن جبانا قال نعم أكون المؤمن كذا عدد مناقب نعم. إلى أن قال أيكون كذابا قال
لا
يعني لا يجوز يكذب. خلق نعم. الكذب يعني لا يجوز عندنا بأي حال من الأحوال
نعم.
فيبقى إذن هذه البيعة الأولى وهي كما أسلفنا مثبتة في كتب الصحة عندنا ومثبتة أيضا في كتب الشيعة إلا إذا كما أسلفت حضرتك أولوها من باب التقية التي هي عندهم ملجأ لكل عندما يعني يدخل في حارة سد يقول لك تقي. طيب يبقى إذن هذه البيعة الأولى انتهينا الآن من هذه البيعة نأتي إلى البيعة الثانية اللي هي بعد ستة أشهر. يرى ابن كثير وغيره من كبار المحققين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عاد بعد ستة أشهر وتحديدا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها ليجدد البيعة الأولى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولقد جاءت في هذه البيعة روايات صحيحة وطبعا الشيعة بهم حاولوا أن يعكروا صف هذه الروايات ويزبغوا عليها أشياء طبعا أشياء غير صحيحة.
نعم.
لكن البيعة الثانية يا رب
البيعة الثانية اللي هي بعد ستة أشهر.
بعد ستة أشهر. طبعا هذه البيعة وقعت بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها. بعض الناس توهم كون أن علي بن أبي طالب قضى وقتا ليس بالقليل إلى جوار فاطمة رضي الله عنها، وهي كما أسلفنا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم أنها قاب قوسين، يعني لك أن تتخيل زوجتك تعلم أنها ستموت عما قليل، وفي ذات الوقت أصيبت بفاجعة وهي موت أبيها، وفي ذات الوقت هي بنت رسول الله. يعني أنا الواحد يقول لنفسه لو أنه تزوج، يعني مش بنت رسول الله، يعني لو تزوج من يمت بصلة إلى آل بيت رسول الله فسوف يعني يظن أنه حاذ على الفخار وحاذ نعم. على المنقبة ما بعدها منقبة،
فكيف يتركها علي رضي الله عنه
وستقرب، يعني إنسان نحن كأهل السنة نتقرب إلى الله بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعقل أن يخرج علي وأن يتركها وحيدة لتقاسي ويلات المرض وأنات نعم. التعب وإلى آخره. اضطر علي رضي الله عنه، ويعني والثابت عندنا أن عليا لم يقضي طيلة الوقت إلى جوار فاطمة رضي الله عنه، وإنما كان يخرج للقاء الصديق رضي الله عنه، وكان يخرج للصلاة خلف الصديق رضي الله عنه، ولما هجم المرتدون على المدينة كان علي من الذين حرسوا أنقاب المدينة، وقفهم على أفواه الطرق التي تؤدي إلى المدينة، وكان من ضمن الذين أمرهم الصديق رضي الله عنه ليحرسوا الطرق المؤدية والموصلة إلى المدينة، وفي ذات الوقت كان إلى جوار الصديق في حرب الردة وحروب الردة، وكان يأنس الصديق رضي الله عنه برأيه، والشيعة نفسهم لا ينكرون هذا، لكنهم كالعادة يعني يحاولون أن يصوروا الأمر لأنه كان تقيا من الصديق رضي الله عنه، كان تقيا من علي رضي الله عنه، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج وكان إلى جوار الصديق في هذه الأوقات العصيبة، ولم يتأخر عن الصديق ولم يعني يتردد إطلاقا.
نعم.
إذن الشاهد عندنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج مع الخليفة وخرج مع الصحابة في مقاومات المرتدين ومنع الزكاة، ومن المعروف أن حركة الردة بدأت في اليوم التالي لتولي الصديق أمور المسلمين، ولما وفور مغادرة جيش أسامة بدأ المنافقون في حروب الردة وإلى آخره، فكان علي من بين حراس أنقاب المدينة ومنافذها إلى البادية من جهتها الأربع.
نعم.
ولم نسمع من قريب أو من بعيد أن عليا رضي الله عنه قد نصب الخليفة الجديد العداء، يعني ما حدث أي موقف بين حتى من كتب الشيعة أنفسهم بعد الرواية المفبركة التي فبركوها حول قضية الدار والهجوم على الدار، لم يحدثنا الشيعة في كتبهم بعد ذلك على خلاف واحد نشب بين علي بن أبي طالب ولا بين الصديق رضي الله عنه. يبقى إذن
يعني عشان احنا هنبدأ نأخذ هذه الافتراءات التي افتراها الشيعة واحدة واحدة ونفندها.
نعم.
فسنتحدث عن مسألة حصار وحرق الدار وكسر الضلع واغتصاب أرض فدك، كل هذه الأمور سنفندها بالروايات وأيضا سنفندها بالعقل بالأدلة العقلية. نعم.
لكن هنا نقطة يعني غاية في الأهمية أشار إليها النووي رحمه الله في شرحه لمسلم، يعني واسمح لي أن نذكر بها إخواننا.
نعم.
يقول: أما تأخر علي عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر لأبي بكر رضي الله عنه، اللي هو
لا تثريب.
نعم. ومع هذا النووي يقول: ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه. أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس، يعني على فرض مثلا أن علي بن أبي طالب لم يبايع الصديق رضي الله عنه، هل يشترط في البيعة أن تتفق جماهير الأمة كلها على شخص الإمام؟
الأغلبية
فقط. نعم. لغير، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس.
نعم.
وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. هل هو شرط إلزام أن جماهير الأمة في ذلك التوقيت كلها كان يجب أن تأتي إلى الصديق فتضع يدها في يد الصديق؟ لا. وهذا يقول بايعتك يا أبو بكر، وهذا يقول بايعتك يا أبو بكر. لا، يكتفى أن يأتي وجوه الناس وأعيان الناس. كبار الأنصار اجتمعوا على مبايعة الصديق، أعيان المهاجرين عمر أبو عبيدة عثمان بن عفان كل هؤلاء اجتمعوا على مبعث الصديق في هذا الوقت، حتى على فرض لو تأخر علي ابن أبي طالب هذا ليس بقادح في لا يقدح إطلاقا في بيعة الصديق.
نعم.
يعني هذا كلام بالمنطق وبالعقل وليس مستندا إلى أي شيء.
نعم.
وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الإنقياد له، وإلا يظهر خلافا ولا يشق العصا. وهكذا كان شأن علي في تلك المدة التي قبل بيعته، فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافا ولا شق عصا، ولكنه تأخر عن الحضور عنه عنده للعذر الذي قدمه في بداية الايه في بداية الحديث.
هذا كلام الإمام النووي.
كلام الإمام النووي، يعني هو الإمام النووي يناقش بالعقل وبالمنطق يعني. ولم يكن انعقاد البيعة وانبراؤها متوقفا وإبرامها متوقفا على حضوره، فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره.
نعم.
على فرض تأخر علي.
نعم. يعني الأغلبية من أهل الحل والعقد قاموا بالعمل.
نعم خلاص. نعم. وما نقل عنه قدح في البيعة. يعني لم يقل لنا أحد أو لم
أن علي انتقد بعد ذلك هذه البيعة وقال لماذا بيعتم؟
لماذا بيعتم هذا حقي أبا بكر ولماذا أخذتم؟ ده حتى الرواية التي رواها الشيعة أنه قال ما غضبنا إلا في المشورة. إنما بيعة الصديق رضي الله عنه، ولكن بقي في نفسه عدب، اللي هو العدب الذي أشرنا إليه.
نعم. المشهور.
اللي هي المشهور. فتأخر حضوره إلى أنزال العدب، وكان سبب العدب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من رسول الله وغير ذلك، رأى أنه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره. يعني وهذا شيء يعني لا نستطيع
لا
نستطيع ان نذم عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. نعم. ان هذا ابن عم رسول الله، وهذا رجل يحبه الله ويحب الله، وهذا اخذ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ويعني يعني وجد في نفسه. ونحن نتعامل مع ملائكه، يعني نتعامل مع بشر وليس. نعم. نتعامل مع ملائكه. من حق علي رضي الله عنه ان يجد في نفسه شيء، لكن في نهايه المطاف ما انتقص أبا بكر الصديق ولا قدح في الصديق رضي الله عنه.
نعم.
وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا، لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم يعني رأوا فيه مصلحة كبرى من.
نعم.
من أعظم مصالح المسلمين.
نعم. جمع الأمة.
وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفسد عظيم. يعني لم يكن هناك وقت يا علي يلا لان المهاجرين اجتمعوا لان الانصار اجتمعوا.
نعم.
تعالى يا فلان تعالى. لو تأخروا قليلا لقضى الانصار امرهم.
نعم.
ولو كانوا ذهبوا للانصار والانصار قد نصبوا حاكما لم يكن من السهل اطلاقا ان يثنوا الانصار عن تنصيب هذا الحاكم.
نعم.
ولذلك قلنا كانت البيعة ايش
فلتة. نعم. بعد الفاصل باذن الله تعالى سنعيش مع هذه الشبهات التي القاها القوم من كسر الضلع ومن إسقاط الجنين ومن اغتصاب أرض فدك، وكيف يرد على هذه الأمور بإذن الله تعالى. شكرا لكم، بارك الله فيكم، نلتقي بكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
وأحزاب تضل فلا ائتلاف ولا لقاء، هي أمة تصور موميا، إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء، هذا إلى صنم يضيق به.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. ما زلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة من برنامج الشيعة، وأجدد التحية لفضيلة الدكتور مجدي الربعي الباحث المتخصص في التاريخ والفكر الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن هذه القراءات التي قرأها الإمام النووي في هذا الحديث أو في هذا الأثر، وكيف أنه فند لنا مسألة بيعة أو تأخر بيعة سيدنا علي لسيدنا أبي بكر على القول الذي يقول بأنه تأخر.
نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فالنووي رحمه الله يعني فندى تفنيدا عقليا يعني.
نعم.
حتى يعني يذعن الشيعة لهذا القول الحق، وقال النووي في معرض كلامه لتفنيد هذا الكلام أن علي رضي الله عنه يعني كان في صدره عد رقيق بسيط على أبي بكر رضي الله عنه، لأن علي يعلم أنه يعني له مكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى أن يستشار في مثل هذا الموضوع. وقلنا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال أن عليا قال له لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، وقرره بالخلافة، وأن الأمر يعني كان فلتا وكان لابد أن ينعقد زمام تنعقد زمام الأمور على خليفة حتى يضبط الأمور، لأن الأمور كادت أن تفلت من أيدي الدولة الإسلامية الناشئة التي بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهودا كبيرا حتى يثبت دعائمها. وفي وقت كانت القبائل العربية كلها قد نجم فيها النفاق وشرب عنق المنافقين والمرتدين وكادوا يهجمون على المدينة من كل ناحية، وبات المسلمون كما قالت أم المؤمنين عائشة كالغنم الشريدة في الليلة الشتية من هول النفاق ومن هول حركة الردة، لأنها كانت حركة مزلزلة زلزلت أرجاء شبه الجزيرة العربية في وقتها. فكان إدراكا من أبي بكر الصديق وإدراكا من الصديق من الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لطبيعة المرحلة كان لابد من ضبط الأمور في أسرع وقت ممكن. نعم. هذا ما دفع به النووي رحمه الله، وقال في معرض كلامه يعني في آخر كلامه قال وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واضحا لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين.
نعم.
وخافوا من تأخيرها لحصول الخلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة لا تستطيع الأمة أن تجني ويلاتها، ولهذا أخروا دفن النبي حتى عقدوا البيعة لكونها كانت أهم الأمور. يعني كان القياس يقتدي أن يعني هم أخذوا في اليوم الأول أخذوا بيعة خاصة تعتبر شيء خاصة في الأنصار وأرضوا الأنصار، ثم بعد ذلك أخذوا البيعة العامة في اليوم الثاني اللي هو يوم الثلاثاء حتى يعني تنعقد الأمور وتنضبط الأحوال قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدفن النبي ثم ينشب الخلاف.
نعم.
إنما أخروا الدفن حتى تستتب الأمور، أخروا ذلك كي لا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك أو ميراثه، لأن من الذي كان من كان هو رمانة الميزان التي سوف تحزم النزاع في كل هذه المسائل؟
لابد من خليفة.
وأثبتت كل المرويات أثبتت أن أبا بكر الصديق كان هو رجل المرحلة، فهو الذي حسم الأمور في هذه المسائل كلها.
نعم.
مسألة قضية الدفن، قضية الميراث، كل هذه
في حرب المرتدين،
في إنفاذ جيش أسامة الذي أمر الرسول بإنفاذه، أثبتت الأحداث وأثبتت المرويات وطبيعة المرحلة التاريخية أن فعلا كانت الحاجة تقضي إلى وجود خليفة ومبايعة خليفة قبل دفن النبي، لأنه لو دفن النبي صلى الله عليه وسلم لا حدثت أمور لا يحمد عقبها. وهذا من لطف الله بهذه الأمة.
نعم.
أن جمع الأمة على خيرها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام نفيس للنووي رحمه الله، أثبت يعني تحدث فيه عن تأخير البيعة من علي رضي الله عنه والحكمة والمغزى من وراء ذلك، وثبت حتى كما أسلفنا في بداية الحلقة أن الشيعة نفسهم ابن أبي الحديد أثبت أن علي وأن عليا والزبير رضي الله عنهما بايع في اليوم الثاني الصديق رضي الله عنه، وقال من ضمن ما قال ما غضبنا إلا في المشورة.
نعم. طيب يعني فضيلة الدكتور، بما وصفتم الآن سيدنا أبا بكر كان رجل الدولة بعيد مرمى النظر كما وصفوا.
نعم.
فهل يمكن لهذا الرجل رجل الدولة الحاذق أن يمنع قطعة من الأرض يعني فدك عن السيدة فاطمة ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيغير صدر ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغير صدر زوجها سيدنا علي رضي الله عنه؟
أصبتم أستاذي، هي القضية تكمن في شيء يعني التفاتة يعني بسيطة قبل أن ندلف إلى هذا الموضوع. دائما المسؤول غير المنفرد. يعني أنا رجل عندما أكون في وضع المسؤولية هذا يعني يكون قراراتي تكون عكس قراراتي حينما أكون غير مسؤول عن الأمور.
نعم.
الوضع يختلف. يعني ولك وعلى سبيل المثال موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حرب المرتدين. تخيل أن أبا بكر يعني صاحب الأخلاق الرفيعة الرجل الأسيف الذي كان إذا قرأ القرآن لا يتبين الناس قراءته من شدة بكائه، هذا الرجل رقيق القلب رقيق الحال رضوان الله عليه، تراه في مسألة الردة يهب كالأسد الهصور.
نعم.
ويقف ويأخذ موقفا في غاية الحزم وفي غاية الشدة، بينما ترى الفاروق عمر بن الخطاب الرجل الذي كان يقول أحب من الدنيا قول الحق وإن كان مرا، هذا الرجل الذي كان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع، هذه الشدة من عمر تراها في موقف ردة تتحول إلى لين، ترى عمر هذا يتحول إلى يعني إلى شيء رقيق، يطلب من أبي بكر أن يهدأ
ويرد عليه، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام.
هذه النقطة نقولها لماذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تحول إلى رجل دولة خلاص أصبح رجل دولة من الطراز الرفيع، فقراراته كلها نابعة من قال الله قال الرسول، نابعة من إدراكه للأمور، نابعة من أنت تتحدث عن شخص واكب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن، رجل هو السابق إلى الإسلام، هو سني اثنين عشر رسول الله في حله وفي ترحاله وفي سفره، حتى كان الصحابة يقولون جاء الرسول وأبو بكر
وعمر،
خرج الرسول وخرج أبو بكر وعمر، يعني هذا رجل كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأثر بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام أيما تأثير. يعني نحن الآن يعني عندنا عندما يحب إنسان منا شيخا معينا يتأثر به يحاول أن يقلده في كل شيء، فما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق عندما فيما بعد وسيثبت لنا التاريخ ذلك، عندما كان يأخذ أي قرار من القرارات كان يضع كتاب الله نصب عينيه، كان يضع خطى النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيه، تجاربه وحنكته وشيبته في الإسلام وخبرته وحنكته، كل هذه الأشياء هي أثرت في شخصية الصديق رضي الله عنه، فلا مجال إطلاقا لأي هوى ولا مجال إطلاقا لأي عاطفة قد تستبد بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذا رجل يعني ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر، رجل أخذ جميع النياشين وجميع الأوسمة، نحن نتقرب إلى الله بحب الصديق أبي بكر رضي الله عنه. فهذه يعني مقدمة بسيطة قبل أن ندخل إلى قضية فدك التي جعلوا منها أم القضايا، والتي يعني أثاروا حولها قصص وروايات، هي يعني لو تدبروها في حقيقة الأمر
هي إساءات لأمير المؤمنين سيدنا علي
رضي الله عنه.
نعم.
طيب القضية تبدأ من أين؟ تبدأ من لحظة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر الخلافة. صورت الروايات أن فاطمة والعباس رضوان الله تعالى عليهما، وهذا ثابت حتى عندنا في المرض السنية، لكن نحن نتكلم عن الطرف الشيعي الذي نسج حول هذه الرواية مزيد من الروايات الأخرى وجعل لها حبكة، والشيعة يعني الحقيقة أساتذة، يعني هم يجدون حبك المرويات ويعني إلى آخر، يعني يبدو أنهم تأثروا يعني بقضية ألف ليلة وليلة إلى آخر. نحن لا نهزأ يعني، لكن نحن نخاطب أصحاب العقول منهم طبعا، ومعلوم يعني تأثرهم بهذه الأشياء، يعني الأساطير التي كانت شائعة فيما مضى في فارس، هم تأثروا بهذا الجو الخرافي، جو الأسطورة الفارسية وكل هذه القصص. الشاهد في الكلام أن عائشة رضوان الله تعالى عليها عندنا نحن في مرات السنة تروي هذا الأثر، تقول أن فاطمة والعباس أتى أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيبر. فقال لهما أبو بكر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا
نحن معشر الأنبياء ما تركناه صدقة
إنما يأكل آل محمد من هذا المال. هذا الحديث عندنا في البخاري، وفي رواية أخرى قال أبو بكر لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وهذا يعني ذهبت فاطمة وذهب العباس، ومن حقهما أن يذهب، يعني لأنه لم يكن عندهما علم
بهذا الحكم
يعني هذا حكم يعني لم تكن هناك في هذه الآونة. ولذلك نحن نقول من يريد أن يحكم على عصر الصحابة وهذه الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام التي نشبت حولها العديد من الروايات الملفقة لا يحكم عليها بمقاييس عصرنا ولا بمقاييس زماننا. يعني قد يقول قائل يعني هل أبو بكر اختزر الحقيقة؟ لا، لم يختزر أبو بكر الحقيقة، إنما أبو بكر الصديق كان ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سمع منه هذا الحديث. في ذلك التوقيت لم تكن هناك إذاعات، لم يكن هناك مدونون ليدونوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتسنى لكل أحد من الناس أن يحفظ قول رسول الله في هذه القضية. الوحيد الذي تسنى له أن يعرف هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وقد يكون هذا لحكمة.
لكن هناك أيضا من الصحابة من سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي بكر.
نعم. هذا مروي. والشيء العجيب أيضا يعني شيء أذكر حضرتك ذكرتنا بشيء عندهم في الكافي حديث وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما.
نعم.
هذا الحديث أيضا مثبت عندهم كما هو مثبت عندنا. وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
نعم.
فلماذا تخرجون النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن زمرة الأنبياء؟ هذا الحديث الذي نحن نرويه عندنا الذي يمجد العلم ويبين فضل طالب العلم وفضل المعلم نفس الحديث بنفس المتن موجود عندهم في كتاب الكافي.
نعم.
فهم يعني يؤمنون بهذا ويكفرون بهذا. الشاهد في الكلام رواية أخرى عن عائشة أيضا قالت إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر ليسألنه ميراثهن من النبي، فقالت عائشة لهن، هذا هو الطريق الآخر، أليس قد قال رسول الله لا نورث ما تركناه صدقة؟ وللحديث أيضا رواية أخرى من حديث أبي هريرة لا يقتسم ورثتي دينارا. الشاهد في الكلام يعني إذا أردنا أن نفند هذه الرواية اللي هي رواية فلك، أليس الأولى بمن يطلب الميراث هو أبو بكر لأن ابنة عائشة هي عند النبي عليه الصلاة والسلام
وعمر ابنته حفصة عند النبي
عليه الصلاة والسلام، فلو كانت القضية قضية ميراث كان الأولى أن أبو بكر يعني سكيتي كده يعني في هدوء نقسم الميراث حتى لا يسمع بنا أحد، خذي حقك يا فاطمة وحفصة ستأخذ حقها وعائشة ستأخذ حقها إلى آخره.
نعم.
لكن دعك من هذا كله ويعني أخي قل إن هذا الحديث مكذوب وإن أبو بكر الصديق وحشى من هذا انتحل هذا الحديث وكذب هذا الحديث على رسول الله، تعالوا لنفند القضية بمنتهى العقل وبمنتهى المنطق. فدك هذه قرية صغيرة يعني لا نتحدث عن فدك يعني على أنها كانت جنة من جنات الله في الأرض يعني.
نعم.
لم تكن جنة عدن يعني معروف أرض الجزيرة العربية في هذا الوقت أرض قاحلة جدباء لا توجد فيها إلا بعض البساتين ومعروف لفظ البستان يعني ما كان فيه حائط من النخل مزروع فيه نخيل وكلام من هذا غالب قوتهم في ذلك التوقيت وهي تقع شرقي خيبر.
نعم.
الشاهد في الكلام أن فاطمة لما ذهبت إلى النبي عليه لما ذهبت إلى الصديق رضي الله عنه لتطلب منه فدك وذكرها بقول أبيها صلوات الله وسلامه عليه لن ورث ما تركناه صدقة أصغت فاطمة لقول حق هذا معروف لكن الشيعة طيب دليل رضاها بقى ودليل أنها رضيت إيه رضي الله عنها قال لك أنها تركت منازعة أبي بكر ولم يطلب أحد من ذريتها بفدك. يعني إذ طيب يعني أبو بكر الصديق اغتصب فدك.
نعم.
لماذا لم يأتي أحد من ذرية فاطمة رضوان الله تعالى عليها على مر التاريخ لماذا لم يطلب الحسن؟
بل الأمر أوسع من ذلك. يعني اغتصبها أبو بكر.
نعم.
ثم عمر ثم عثمان. نعم. ثم
علي لماذا
لم يؤدي إليها نعم أو لم يؤدي إلى ورثتها
هو اغتصب هو الآخر
والعياذ بالله
يعني هذا حشاه هذا منطق
بل حشاهم جميعا
يعني. نعم. ثم يعني إذا علمنا أن فدك هذه لا تعدو كونها قرية صغيرة الخراج الذي تخرجه خراج يعني لا يطمع فيه إطلاقا يعني فيضاف إلى ذلك أن أبو بكر وعمر أساسا كان يغدقان الأموال والعطايا على آل بيت رسول الله فلم تكن يعني فدك هي التي سوف ستحل أزمات آل بيت رسول الله لم يؤثر أن أحدا من آل بيت رسول الله على عهدي أبو بكر
بل تركب بعد ذلك يا دكتور للانتفاع لهم
لآل بيت رسول الله نعم فيعني هذا منطق يعني ومن المعلوم أن ما كان يعني يغدقه الصديق وعمر رضي الله عنهما على آل بيت رسول الله كان يفوق أضعاف ما العائد الذي سوف تعود به فدك عليهم.
نعم.
ويقولك ويهون الخطب إذا علمنا أن فدك هذه كانت مجرد قرية صغيرة فلو قلنا أنها كانت ميراثا فإن أبا بكر لم يأخذ منهم قرية عظيمة يعني لم يأخذ منهم مدينة من المدن التي كانت تنفق الخيرات ثم ما هي الخصيصة التي تجعل لفاطمة ميراثا دون
زوجات
النبي كعائشة وكحفصة وإلى آخره يعني. نعم. لماذا تذهب فاطمة لتطلب بميراثها لماذا لم تذهب عائشة
يعني هم البعض قال إنها هبة.
نعم.
لذلك هي كانت لفاطمة وحدها.
نعم.
لكن حتى ولو كانت هبة
لم تؤد إلى فاطمة فلا يجوز لها أن تأخذها ما دامت لم تستلمها آن حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
من باب أولى يعني إذا قسنا هذا
يعني إذا قلنا إنها ميراث فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم شركاء في هذا الميراث إن جاز أن يورث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلنا إنها هبة فلا يجوز لها إلا أن تستلمها آن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دامت لم تستلمها فلا يجوز أن تأخذها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ترد إلى الميراث.
نعم نعم.
والنبي لا يورث.
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
هم يوم يجعلون من الحبة قبة، هم يعني يحاولون أن يبحثوا عن أي شيء ممكن أن يغر صدور عوام الشيعة تجاه أهل السنة وتجاه خلفاء وتجاه الصحابة الكرام، فيحاولون أن 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 يثيروه. أيضا أضف إلى ذلك أستاذنا العزيز في كتب الشيعة نفسها، يعني في كتاب الحسن بن بلوي القمي اللي هو من لا يحضره الفقيه، باب أن النساء لا يرثن شيئا من العقار، وهذا شيء مثبت عندهم. نعم. أن النساء لا يرثن شيئا من العقار، أليست فتك هذه من العقار؟ يعني هذه أشياء يعني، وما هي الخصيصة التي تجعل كما قلنا أن فاطمة رضي الله عنها هي التي ترث؟ هم يعني يحاولون أن يدندنوا على قضية أنها الضعيفة التي استبيحت بعد وفاة أبيها والتي حيكت ضدها المؤامرة. طيب أين يعني أين المرويات التي حتى من كتب القوم أنفسهم؟ طب لماذا لم يطلب علي وهو زوجها في ذلك التوقيت بحق أختي؟ يعني نحن
زوجتي
حق زوجتي. نعم. يعني نحن عندنا في العصور الحديثة الآن يعني الشيعة أنفسهم، يعني أيها الشيعي لو أن أصهارك أنكروا حق زوجك ما هو تصرفك
فيما
في ميراثها؟
ما هي المرأة عندهم لا ترث يعني تصدق يا دكتور المرأة عندهم لا ترث من العقار
من المال، يعني حتى
من العقار
لو مال سائل، يعني لو مال سائل موجود وكان لزوجة الشيعي حق في هذا المال وذهبت لتطلب حقها فمنعها أخوها، ما موقف الزوج في هذا
يجبن عن أن يطلب
المفروض، لكن أنا أعتقد أنه سيرفع دعاوى قضائية وسيرفع السلاح على صهره وسيفعل جميع الحيل حتى يستطيع أن يحصل على الحق.
لكنهم أيضا حاولوا أن يستندوا إلى أسانيد من كتاب الله، فقالوا وورث سليمان داود، ما هو عندكم أهوة الأنبياء يرثون، أنتوا بتقولوا نحن معشر الأنبياء لا نورث، فكيف ورث سليمان داود؟
طب لماذا رويتم في مواضع أخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معشر الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا
دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم؟
هذا مثبت عندهم في الكافي.
إذا ميراث سليمان من داود كان ميراث العلم، العلم والنبوة.
نعم هذا هو الميراث. أما ما عدا ذلك فيعني للأسف الشديد يعني دين يعني هذا الدين قائم على التناقض وروايات متضاربة. وحتى شيخهم الطوسي في مقدمة كتاب الاستفسار هذا الرجل أثبت أن حجم المرويات الواردة عن الأئمة كلها يضارب بعضها بعضا وكلها يناقض بعضها بعضا، حتى اشتكى إليه طلاب العلم في زمانه من الشيعة من حجم هذا التضارب الحاصل. فطبعا لكن هم عندهم الشماعة المعلقة عندهم اللي هي قضية التقية، إنما قاله الإمام هنا تقي في هذا الموضوع قاله الإمام هكذا، لكن في الموضوع الآخر لما تأتي رواية متضاربة مع رواية متناقضة مع الرواية الأولى يقال قالها الإمام أخرج على سبيل التقية. فقضية فدك هذه نحن نهين بها فاطمة رضي الله عنها ونهين بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما نصورهم على أنهم كانوا طلاب دنيا.
نعم.
وكانوا حريصين على دنيا وفي ذات الوقت يعني يحاولون الإساءة إلى أبي بكر الصديق وإلى عمر رضي الله عنهم. يعني ما هي فدك هذه أمام هل أوثر في التاريخ أن أحدا من آل بيت رسول الله مات من شدة الجوع؟ يعني هل وكما أسلفت حضرتك يعني أين ذهبت فدك بعد ذلك؟
نعم.
يعني
كانت لهم
في نهاية المطاف.
نعم.
يعني هذه أشياء. ولما تولى علي بن أبي طالب والله لم يغير شيئا مما أمضاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، لم يغير أي شيء. فهذه قضية فدك يعني، وأعتقد أن
لكن أيضا في هذه المسألة في قضية فدك يعني في الروايات التي أوردوها قالوا واعتزلت الصديق.
نعم.
يعني لم تكلمه حتى ماتت وهي عليه واجدة.
نعم.
غضبان عليه.
نعم. هذا يعني هذه الرواية نتركها قليلا حتى ندخل إلى الرواية الأخرى اللي هي رواية حرق البيت والتهجم على بيت فاطمة، لأن هم يعتقدون أنه بمسألة التهجم على البيت وكسر الضلع وإلى آخره، وفي ذات الوقت منعها من الميراث هجرات الصحابة وظلت تنوح وتشكو مظلوميتها إلى الله طيلة الستة أشهر التي قضتها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وماتت رضوان الله تعالى عليها وهي
أيضا. سؤال يا دكتور، يعني أكانت تبحث عن دنيا وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول أهل بيته لحوقا به؟
هذا
حاجة غريبة،
هذا منطق عجيب.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها إنك أول أهل بيتي لحقا بي، وهي تبحث عن بضع نخلات في فدك.
نعم، وتندب وتحزن وتبكي يعني يا أسامة والله، يعني فعلا هذه التساؤلات يعني يحق لإخواننا العوام من الشيعة، ونحن والله يا إخواني كلامنا لكم يعني نحن لا نريد لكم إلا الخير ولا نريد لكم إلا الهداية، ونريد لكم أن تلحقوا بركب أهل السنة والجماعة، ونحن يعني منهجنا معكم هو منهج وجادلهم بالتي أحسن، ولا نريد يعني أن, 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 أن نجني عليكم ولا أن نجرحكم، لكن نريد منكم أن تعملوا عقولكم. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا إيه لله مثنى وثلاثة ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة. يعني هذا منهج القرآن، يعني أخي يا إخواني قوموا وتفكروا، يعني مثنى وثلاث، قوموا على جميع الهيئات وتفكروا في نصوص في هذه النصوص. يعني لا يمكن اطلاقا ان نشخصن المسائل، وان فعلا كما قال تفضل اسامه الان وقال بان عندما نقول ان فاطمه رضي الله عنها قد اسابها الهم واسابها المرض واصابها الحزن بسبب انها منعت من ميراثها، هل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رباها النبي على الزهد، والتي ده لما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا مثبت
عندها، تسأله خادم،
تسأله خادما، يعني كان من باب أولى أن يعطيها النبي عليه الصلاة والسلام عشرة من الخدام، ولما ذهبت وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي أفلا أدلكما على خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله 33 وكذا
33،
ما اعترضت وما ضجرت، وحتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والله ما تركتها هذه الأذكار أبدا، قالوا لو حتى في يوم صفي، قال حتى في يوم صفي ما ترك هذه الأذكار. وحتى أثبت العلماء فيما بعد أن من يحافظ على هذا الذكر يعطيه الله صحة وقوة في جسده تنفعه فيما بعد. فكيف يتخيل يعني لو أن فاطمة حزنت على فدك كان من باب أولى أن تحزن لأن والدها لم يعطها هذا العبد الذي يساعدها في شؤون البيت وإلى آخره. فهذه فاطمة يا أخي يا جدعان يا أخواني، هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم، رباها محمد وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني هي أخذت من أبيها وأخذت من زوجها رضوان الله تعالى عليه، فلا ينتظر أن تحزن على لعاعة من الدنيا لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى، لا تساوي أي شيء،
جناح بعوضة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني انتهى وقتنا، في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى مزيد من الشبهات التي يلقيها القوم حول هذه المرحلة الزمنية، ولعلكم أشرتم الآن إلى أن الرد لابد أن يكون ردا مجملا حينما نتحدث أيضا عن مظلومية الزهراء وكسر الضلع وإسقاط الجنين وهذه الافتراءات التي افتراها القوم، وكم الرواية أن عمر أتى إلى البيت وهدد وأزبد وحرق الباب وأن عليا خاف واختفى. يعني هذه روايات لابد أن تنقى من كتب القوم إذا أرادوا أن يعيدوا إلى دينهم الذي اختلف كثيرا عن دين الإسلام أصوله فيعود إلى دين أهل السنة. شكر الله لكم، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.